باب المحرم يأكل من صيد الحلال. ونحن اليوم في يوم الاثنين التاسع عشر من شهر ربيع الثاني لعام 33 و400 ألف. اليوم بإذن الله نأخذ المسائل المتعلقة بهذا الحديث. المسألة الأولى: الحديث دليل على تحريم أكل لحم الصيد على المحرم بحج أو بعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن سبب رد الهدية كونهم محرمين، فدل على أن المحرم ممنوع من أكل الصيد. وقد تقدم الكلام في الحديث السابق حول أكل المحرم من الصيد. المسألة الثانية: الحديث دليل على وجوب رد الهدية إذا كانت لا تحل للمهدى إليه. في الحديث وجوب رد الهدية إذا كانت لا تحل للمهدى إليه، وقد بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث في صحيحه بقوله: باب من لم يقبل الهدية لعلة. باب من لم يقبل الهدية لعلة. ولعل هذا محمول على ما إذا لم يمكن التصرف فيها على وجه يباح فترد، مثل إهداء الحرير للرجل، لا بأس أن تقبل الحرير مع أنه لا يجوز لك لبس الحرير، لكن تأخذه وتعطيه للنساء. لكن إذا أعطاك هدية خمر مثلا أو لحم خنزير قال: هذه هدية، فرد هذه الهدية. كذلك إذا يعني كنت موظفا وأعطاك هدية، أو قاضي أعطاك هدية، هدايا العمال غلول كما جاء في الحديث، ترد الهدية. على كل الهدية لا ترد ولا تباع، هذا ليس بصحيح. الهدية ترد والهدية تباع. لو أهداك إنسان شيء محرم لا تقبله، إما أن يكون محرم لذاته أو لغيره. المحرم لذاته هدي شيء محرم كالخمر مثلا، هذا لا تقبله. والمحرم لغيره يهدي شيء حلال طيب، لكن من أجل يتوصل به إلى أمور مثل هدية لك من أجل الرشوة يعني تقاضي، هذه تردها. وإذا أهداك هدية طيبة وأقدت هذه الهدية يجوز لك بيعها، يجوز لك بيع هذه الهدية لأنك تملكت لها. قال شيخنا الشيخ عثيمين رحمه الله في هذا الحديث: تغير أو تغير وجه الإنسان إذا ردت هديته. يقول الشيخ: هذا إذا كان صادقا في إهدائه، أما إذا كان مجاملا فإنه إذا ردت إليه الهدية يتغير وجهه بفرح، يتغير وجهه بالفرح، فلكل مقال مقال. يفرح لكن تغير وجهه من الفرح لأنه أعطاك هي مجاملة أقوى. وقال أيضا الشيخ في هذا الحديث: حاصل أن هذا الحديث حديث الصعب بن جثامة فيه فائدتان عظيمتان. الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يداهن أحدا في دين الله، وإلا لكان قبل الهدية من الصعب وسكت إرضاء له ومداهنة، لكنه صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يفعل هذا، مع أن صعب تأثر. فائدة الثانية أنه ينبغي للإنسان أن يجبر خاطر أخيه، خلي بالك من جبر الخواطر، ينبغي للإنسان أن يجبر خاطر أخيه إذا فعل معه ما لا يحب، ويبين السبب لأجل أن تطيب نفسه ويطمئن قلبه، فإن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول بين السبب، لماذا يا صعب ربنا عليك هذا وهذه الهدية، لأننا في الحرام والمحرم ما يجوز له أن يأكل لحم الصيد، فطيب خاطره، ما ترد فقط بالكره، لا، أبد من جبر خاطر، خلني طيبة وتأخذ خاطره. المسألة الثالثة في هذا الحديث، الحديث دليل على مشروعية ذكر سبب رد الهدية على المهدي ليزول ما في نفسه وتذهب الشكوك عنه، وذلك أنه إذا كانت الهدية لا محظور فيها في ذاتها ولكن لا تصلح للمهدى إليه، كما في الحديث هذا حيث بين له لتطيب نفسه. قال أبو علي النيسابوري الشيخ الحاكم: هذا أصح حديث في الاعتذار، هذا أصح حديث في الاعتذار. فالرسول اعتذر لهذا الصحابي وبين له لماذا ما قبل الهدية. قال أبو علي النيسابوري الشيخ الحاكم: هذا أصح حديث في الاعتذار. أما إذا كان الرد لكون الهدية فيها محذور، كان يرد القاضي الهدية أو كذا الموظف أو المدرس ونحوهم كما تقدم، فإنه يبين السبب لتطيب نفس المهدي وليكون من باب إنكار المنكر إذا كان في شيء ينكر على المهدي، كان تكون هذه في حق للغير، كالمغصوب غصب شيء يجي يعطيك هدية، أو سرق شيء يعطيك هدية، أو أنت قاضي يعطيك هدية، تردها وتبين له تنصحه وأن هذا ما يجوز هذا حرام هذا كذا وتبين له. المسألة الرابعة: هل الذي أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم يعني لحما مذبوحا أو مقطعا أو حيا، يعني الذي أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم من الصعب، منهم من قال الحمار كان حي، منهم من قال لا مذبوح، فما هو الصحيح في هذه المسألة؟ قال ابن القيم: أما الاختلاف في كون الذي أهداه حيا أو لحما، فرواية من روى لحما أولى بثلاثة أوجه. رواية من روى لحما أولى وأرجح من ثلاثة أوجه، على أن ابن القيم رجح أن الذي أهدي له لحم مذبوح جاهز، وما أهدي له حمار وحش حي. ما هي هذه الثلاثة الأوجه؟ قال: واحد، أن راويها قد حفظها وضبط الواقع، حتى جاء في بعض الروايات أنه يقطر دما، أهداه لحمه ويقطر دما، وهذا يدل على حفظه للقصة، حتى لهذا الأمر الذي لا يؤبه به حفظه، هذا واحد. الثاني أن قوله شق حمار وفي لفظ عجز حمار، هذا صريح في كونه بعض الحمار وأنه لحم منه، فلا يناقض قوله أهدى له حمارا ما يناطق بقوله أهدى له حمارا، بل يمكن حمله على رواية من روى لحما وتسميته للحم باسم الحيوان، هذا مما لا تعباه اللغة، يقال أهدى له كبشا يعني لحم مذبوح جاهز. ثالث أن سائر الروايات متفقة على أنه بعض من أبعاضه، إنما اختلفوا في ذلك البعض هل هو عجزه وشقه ورجله ولحمه، ولا تناقض بين هذه الروايات، إذ يمكن أن يكون الشق الذي فيه العجز وفيه الرجل فصح التعبير عنه بهذا وهذا، أن يكون الشق الذي فيه العجز وفيه الرجل هو الذي أهدي. ومنهم من جمع جمعا آخر لأن الصعب أحضر الحمار مذبوحا ثم قطع منه عضوا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقدمه له، فمن قال أهدى حمارا أراد بتمامه مذبوحا لا حيا، ومن قال لحم حمار أراد ما قدمه للنبي صلى الله عليه وسلم. حكاه الحافظ عن القرطبي احتمالا. ومنهم من جمع جمع آخر لأنه أحضره له حيا، فلما رده عليه زكاه وأتاه بعضو منه وأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بامتناعه أن حكم الجزء من الصيد حكم الكل. حكاه الحافظ كذلك عن القرطبي. وقال ابن بطال اختلاف روايات حديث الصعب تدل على أنها لم تكن قضية واحدة، وإنما كانت قضايا، فمرة أهدى إليه الحمار كله، ومرة عجزه، ومرة رجله، فإن مثل هذا لا يذهب على الرواة ضبطه حتى يقع فيه التضاد في النقل والقصة واحدة. على كل أهدى له لحما عليه الصلاة والسلام مذبوحا، هذا الخلاصة. مسألة الخامسة، إذا لم يجد المحرم طعاما إلا الصيد فهل يباح له الأكل منه كما أبيحت الميتة لغير المحرم؟ رجل مضطر هو محرم، هل يأكل يصيد يأكل ولا يأكل ميتة؟ فهل يأكل من الصيد أم يأكل من الميتة للرخصة؟ الجواب كثير من العلماء قالوا لا يأكل الصيد، وله أن يأكل من الميتة، لأن الصيد محرم على كل حال، ولم يأتي فيه استثناء في حال الاضطرار كما جاء في الميتة، ولأن الميتة جاءت فيها رخصة مستقلة، وقالوا الصيد حرم على المحرم على الإطلاق في كل زمان ومكان، والميتة محرمة إلا على المضطر، فقالوا يأكل من الميتة ولا يأكل من الصيد، فضلا عن أن يقتل الصيد وهو حي، وهذا يدل على التشديد في تحريم لحم الصيد للمحرم. المسألة الثالثة، اختلف أهل العلم في من قتل الصيد جاهلا أو ناسيا أو خطأ على قولين. قول الأول لا شيء عليه، لأن الله تعالى ذكر المتعمد، ذكر المتعمد، أما الجاهل والناس والمخطئ فلا شيء عليه، لأن الله تعالى ذكر المتعمد، وهذا قوي في الحكم. فإذا كان المرء غير متعمد فالله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وقد جاء في الحديث في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس قال الله قد فعلت، قد فعلت، لا يؤاخذ الناس ولا المخطئ ولا نعم. والقول الثاني أن عليه الجزاء سواء كان جاهلا أو ناسيا أو عامدا، وأصحاب هذا القول قالوا إن قوله متعمدا خرج مخرج الغالب، وغالب أن الصيد يكون متعمد، وأما ناسي هذا نادر. وقالوا أيضا جاء القرآن بالعمد وجاءت السنة في حق الناس والجاهل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل بالضبع كمشا، من صار الضبع فعليه كمش، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، ولم يقل العامد قال عليه كمش. هكذا قالوا. قول الثاني قالوا عليه جزاء ناسي جاه العمد فعم كل. ولكن يجاب عن هذا فيقال هذا حديث عام ويقيد بالقرآن، ولذلك الصحيح في هذه القضية أن الجزاء لا يصدق إلا على العامد الذي عمد إلى القتل ذاكرا ويعلم أن هذا الفعل محرم وهو محرم. ومن أقدم على الصيد متعمدا، فإذا أقدم متعمدا لم يكن حجه ولا عمرته مبرورة، لأن أصحاب الحج المبرور أو العمرة لا يرتكب محظورا ولا يدع واجبا. يعني الحج صحيح إذا فعل بقية الشروط والواجبات والأركان فقط وقع في هذا المحظور الحج صحيح، لكن فيه نقص. المسألة الأخيرة من حكم تحريم الصيد على المحرم، ما هي الحكمة أن المحرم لا يصيد الصيد؟ ما هي الحكمة في هذا؟ يقول بعض العلماء الذين تكلموا في حكم هذه الحكمة وحكم التشريع، لقد تبين لنا بالتتبع أن كل خطوة الحج وراءها حكمة وموعظة وفيها توجيه وتهذيب للنفس الإنسانية. فإذا نظرنا إلى الصيد وهو أحل الحلال، صيد حلال، فأنت لست مسؤولا عن شيء فيه، وهو هدية لك من الله سبحانه وتعالى، وكذلك النفس تنشرح وتنهض للظفر به وهو ملك لله. ومع ذلك فإن الحلال يصطاد ويأكل والمحرم يلبي ولا يأكل. قالوا لأنه إذا استطاع أن يكف يده عن هذا الغزال في البر وهو ملك لله وهو أحق بها من غيره، فإذا رجع إلى بلده فلا يمكن أن تمتد يده إلى مال أحد من المسلمين بغير حق، لأنه درب نفسه وكف يده عن أحل الحلال في الصيد وهو الصيد في الخلاء لا يراه أحد، وهو الآن يكف يده عن حلال غيره لحرمة التحريم. إذن تحريم الصيد على المحرم ليس تقديرا عليه ولا تهاونا بشأنه، ولكن تدريبا لنفسه على أن يكف يده عن الحرام، فإن هذا محرم بالإحرام، فإن هذا محرم بالإحرام وهذا محرم بالتحريم. مثل الصيام لا يأكل ولا يشرب، لماذا في الصباح لا يأكل ويشرب وفي الليل يأكل ويشرب؟ كل هذا اختبار وابتلاء وامتحان للمؤمن. فإذا ترك الشيء المباح والشيء الحلال فمن باب أولى أنه يترك الشيء المحرم